بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلاة السنن الرواتب على المذهب كم ركعة يا شيخ؟ اللي خلى الشيخ اسم الكريم يا شيخ؟ هل اسم الكريم؟ ها؟ ما؟ ها؟ بكور. طيب هاشة كم ركعة سنة الرواتب على المذهب لذكر؟ ها أكيد الشيخ كم ذكر؟ نعم، قال سنة الرواتب هي 10 على المذهب، 10 ركعات في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. طيب عندنا حديث أم حبيب صحيح مسلم أن 12 ركعة في اليوم والليلة، لماذا قدموا حديث عبد الله بن عمر وأنها 10؟ أشيخ عبد الله تذكر، لأن ورد في الصحيحين، وقلنا قاعدة المذهب أن السنن الواردة على أكثر من صفة أنهم يجوزون الجميع ويختارون ماذا إحدى هذه الصفات، إما لقوة ورودها أو لكثرة رواتها أو لاعتبارات أخرى، يعني لفتوى الإمام بها ونحو ذلك. ذكرنا هذه العشر، وهي من يعد العشر الرواتب؟ أبو خالد اثنين إيش هذا؟ ركعتان. طيب نعم. أحسنت. طيب التراويح الظهر قلنا جاء ركعتان في عبد الله بن عمر، حيث أم حبيبة كم ركعة؟ 4 قبل الظهر، وقلنا الظهر بالذات جاءت في عدة أحاديث، جاء في حديث أم حبيبة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وفي حديث عبد الله بن عمر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه كان يصلي 4 قبل الظهر بعد الزوال، يقول إنها ساعة ماذا تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. وإذا قلنا الظهر يصلح أن تصلي فيها ركعتين فهي راتبة، ولكن أن تصلي 4 لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ويصدق عليها أيضا أن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها، حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، حرم الله وجهه عن النار. وأيضا يصلح أن تصلي 6 فأربعة عند بعد الزوال تفتح فيها أبواب السماء، وركعتين تكون هي ماذا؟ الراتبة. وقلنا إذا قلنا الراتبة فقط الراتبة تكون بركعتين، ما الفرق إذا قلنا الراتبة 4 أو الراتبة 2 أو الراتبة 6؟ يعني مما يبنى على ذلك ماذا ما شاء ذكرنا أبو خالد؟ لا، ذكرنا شيء يوضح، يعني إذا قلنا الراتبة فقط ركعتان، إذا قلنا الراتبة 4، يعني الأثر يظهر في صور من هذه الصور ذكرته في أثناء الشرح، وضح السؤال أكثر. الآن إذا صلى الإنسان 4 ركعات ونوى أنها يعني سنة الظهر الراتبة القبلية، وأيضا استحضر أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، الاندراج يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، وله ثواب هذا وذاك. طيب كيف يعني ما سميناها راتبة ما سميناها راتبة ما في فرق في الأثر الآن، لكن في صورة من الصور يتضح فيها الفرق أن تقول الراتبة فقط بركعتين أو الراتبة 4 ركعات. شيخ تفضل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الركعات التي بعد الظهر قضاهن صلى الله عليه وسلم، وقلنا الراتبة إذا فاتت تقضى ولا تقضى؟ تقضى، فراتبة الفجر تقضى وراتبة الظهر تقضى إذا ترك الإنسان لشغل أو نسيان أو نوم تأخر واستيقظ على إقامة الصلاة. فإذا تأخر الإنسان عن صلاة الظهر، إذا قلنا الراتب 4 يقضي كم؟ إذا قلنا 4 يقضي 4، وإذا قلنا الراتبة ركعتان يقضي كم؟ يقضي ركعتين، علمتم؟ فنقول 4 هذه لأن ساعة تفتح فيها أبواب ماذا؟ السماء. الوقت الآن هذه سنة فات ماذا؟ فات وقتها وزال سببها، خلاص ما تقضى. لكن الراتبة ماذا؟ تقضى، فتقضي ركعتين. فهمتم شيخ أو لا؟ إذا قلنا هي الراتبة، وهذا الظاهر أن الراتبة بركعتين، في التي تقضى بعد الظهر فقط يقضي المرء ركعتين. إذا فاتت راتبة الظهر القبلية تقضى بعد الظهر، إذا تذكرت، وإذا فاتتك التي بعد الظهر تقضيها القضاء يعني بعد الوقت، إذا خرج وقتها تقضى، تذكرتها بعد ذلك تقضى. أخذنا أيضا أن التراويح على المذهب كم ركعة؟ أحسنت، على المذهب التراويح 20 ركعة. طيب، وقلنا ورد في ذلك حديث، والحديث الذي ورد فيه متفق على صحته أو أنه حديث فيه ضعف؟ فيه ضعف، والأصح أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. والحديث اللي ورد أن عمر رضي الله عنه جمعهم على 20، وقلنا الأصح أنه جمعهم على 11 ركعة، هذا هو الأصح. طيب، هل يعني هذا أنه لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة؟ الزيادة ما حكمها؟ تجوز، أحسنت. الدليل على أن الزيادة تجوز؟ لا، أنا أريد الشيخ طلع مشايخ، أنا أنسى الأسماء، أنا أحتاج أن كل من أراد أن يجيب أن يعرف بالاسم حتى تثبت. سنود أن اختار احنا شيخ، الله يحفظك. زراني صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك إذا كان الإنسان شيخنا اللي يصلي، قلنا الأفضل إذا كانت القراءة قصيرة فيزيد في عدد ماذا؟ الركعات. وإذا كانت القراءة طويلة فإنه يقلل من عدد الركعات. طيب، أيهما أكد، صلاة الليل أو صلاة النهار؟ صلاة الليل أكد، أحسنت. دليل تذكرون؟ لا، أن صلاة الليل أفضل. عاشق ركان تذكر؟ طيب، هذا الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع؟ نعم، صحيح مسلم، أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة داود هي أفضل الصلاة، كان في الحديث الآخر أيضا كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم، هذا وقت التنزل إليه لا شك. طيب، يكفي هذا، بسم الله.
يقول رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر السنن، أو فرغ من ذكر صلاة التطوع، وقلنا أن المذهب ترى بدي أراجع، لأن المراجعة ذكرت مرارا هي أهم من الدرس المشايخ. الذين حضور الدروس عند الطلاب العلم كثير، والذين يحضرون الدروس كثر، لكن الذين يضبطون العلم قليل. السبب المراجعة، الفارق بين من يضبط ولا يضبط المراجعة. وذلك ذكرنا قاعدة المذهب المقدم من السنن، ما هو؟ ما يشرع فيه ماذا؟ الجماعة والاجتماع. ولذلك يقدمون صلاة ماذا؟ الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم بعد ذلك الوتر. طيب، لما فرغ من صلاة التطوع وذكر أحكامها أو شيء من هذه الأحكام، وذكر شيء من هذه الأحكام، شرع في صلاة الجماعة وأحكام الائتمام والإمامة. فسيبين المصنف هنا رحمه الله حكم صلاة الجماعة، يبين حكمها، ويبين كذلك ما الذي يتحمله الإمام على المأموم، وبعض أحكام الائتمام. ثم يتحدث في الفصل الذي يليه عن أولى الناس بالإمامة وعن موقف المأمومين من الإمام في الصلاة ونحو ذلك والاقتداء. فقال رحمه الله: تجب الجماعة الخمس المؤدة. فأفادنا أن صلاة الجماعة أنها واجبة وصرح بالحكم فقال ماذا؟ تجب. فأفادنا أن صلاة الجماعة واجبة للخمس، فاستفدنا أن صلاة الجماعة تجب لكم صلاة؟ لخمس صلوات. هل هذا فقط؟ هذا الذي يجب فقط، لكن الجماعة تكون شرطا في غير ذلك كصلاة العيد وصلاة الجمعة، فيشترط لها الجماعة. فسيأتي على المذهب أنه لابد في العيد والجمعة من كم؟ من 40. إذن الجماعة هل هي شرط أو واجبة؟ الجماعة المذهب واجبة، قال تجب واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. فلو صلى المرء منفردا فإن صلاته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضو على صلاة الفذ 27 درجة. فأثبت فضلا في صلاة الفذ فدل على أنها ماذا؟ صحيحة. فلو صلى المرء صلاة الظهر منفردا أو صلاة العصر منفردا فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم إن لم يكن له عذر لتركه للواجب. ما هو الواجب؟ الجماعة. قال تجب الجماعة، فأفاد أن الجماعة واجبة للخمس. إذن ما عدا هذه الخمس لا تجب لها جماعة، وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة إلا في العيد والجمعة. لماذا نص على ذلك ليست شرطا؟ لأن المذهب فيه رواية أخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذه الرواية اختارها ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ومعنى اشتراط الجماعة لصحة الصلاة معناه أيها الإخوة، ليس معنى ذلك أن المرء إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة ثم صلى جماعة منفردا أن صلاته باطلة، ليس هذا المعنى. المعنى شرح ابن تيمية رحمه الله في مثل الجمعة والظهر. الآن لو أن امرأ صلى الظهر في بيته ولم يصلي مع الناس صلاة الجمعة، ما حكم صلاة الجمعة صلاة الظهر؟ الآن رجل ما عنده عذر صلى الظهر في بيته والناس يصلون الجمعة في المسجد، ما حكم صلاة الظهر التي صلىها؟ صحيحة؟ يا جماعة الخير اسمعوا السؤال، فهم السؤال يعني ما أقول نصف الإجابة، هو يعني 99% من الإجابة. الجمعة قائمة في البلد، هذا رجل صلى صلاة الظهر في بيته وترك الجمعة، ما حكم صلاة الظهر التي صلىها؟ هذه باطل بدون عذر، ما عنده عذر ترك الجمعة، نقول صلاته ماذا؟ باطلة. ينص الفقهاء على ذلك، لابد أن يصلي مع الجماعة صلاة الجمعة. طيب لو أن الجمعة فاتته صلىها جمعة ولا ظهرا؟ صلىها ظهرا. طيب صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. مثله من ترك الجماعة، لما نقول الجماعة شرط، أريد أن تفهم وش معنى شرط في المذهب في الرواية هذه. رواية أن الجماعة شرط لا يقصد بها أنه يعني إذا ما صلي الجماعة صلاتك باطلة، المقصود أن الجماعة شرط أن المرء إذا نودي لصلاة الجماعة يترك الجماعة ويصلي منفردا فإن صلاته ماذا؟ باطلة. لكن لو فاتته الجماعة ولم يجد جماعة فصلى منفردا فإن صلاته صحيحة. صحيحة لماذا مشايخ؟ مثل الجمعة، إذا ترك الجمعة وصلى ظهرا صلاته ماذا؟ باطلة. قبل صلى قبل ترك الجمعة وصلى ظهرا قبل باطلة، فاتته الجمعة وصلى للعذر فصلى ظهرا صلاته ماذا؟ صحيحة. إذن المذهب على خلاف هذه الرواية، المذهب أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. يعني حتى لو سمعت النداء وسمع المرء النداء بالصلاة وصلى منفردا فإن صلاته صحيحة، لكنه ماذا؟ آثم لتركه الجماعة. فالجماعة واجبة. قال تجب الجماعة للخمس المؤدة. لاحظ قال الخمس المؤدة، فأفادنا أن الجماعة واجبة للخمس المؤدة دون المقضية، ولذلك المذهب أن الجماعة تجب في الصلاة المؤدة، أما قضاء فلا تجب. فلو أن جماعة فاتتهم صلاة وخرج وقتها فإنهم لهم أن يصلوها فرادى ولا يجب عليهم أن يصلوها ماذا؟ جماعة. ولو صلوها جماعة صلوها جماعة فإن ذلك أفضل. إذا صلوا جماعة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر مع الصحابة رضي الله عنهم صلوا جماعة. فإذا أديت هذه الصلاة جماعة وصليت جماعة فإن ذلك أولى، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب على المذهب. فالجماعة تجب فقط للصلوات المؤداة، هذا المذهب على الرجال. ففهم منه أن الجماعة إنما تجب على الرجال دون النساء. فخير صلاة النساء في بيوتهن، فكيف تكون الجماعة واجبة؟ الجماعة لا تجب عليهن، خير صلاتهن في بيوتهن الأحرار، لأن العبد المملوك مشغول بخدمة سيده ولا تجب عليه الصلاة جماعة، هذا المذهب. فمشغول بحق سيده فلا تجب عليه الجماعة. طبعا في المذهب في رواية أخرى أن حق الله مقدم على حق السيد، وإذا قلنا الجماعة واجبة فإن هذا يستثنى ويؤدى، لأن أوقات الصلوات مشايخ هذه مستثناة في العقود من غير شرط. يعني لو أنك اشتغلت في شركة ومؤسسة وقالوا العقد 8 ساعات، ثم جئت تصلي الظهر مع السنن وقال لك صاحب الشركة لا العقد 8 ساعات ما في صلاة، إذا صليت تقضي هذا الوقت، تقول له وقت الصلاة هذا مستثنى من المدة من غير اشتراط، لأن هذا عقد بين مسلمين. وذلك الفقهاء قالوا ما يحتاج تشترط، تقول 8 ساعات يستثنى منه وقت ماذا؟ الصلاة، تأذن لي. لا، إذا جاء وقت الصلاة تصلي ولا يلزمك بقضاء هذا الوقت الذي صليت فيه، بل هذا مستثنى أصالة. كذلك العبد المملوك وقت الصلاة هذا حق له ولا يشترط فيه إذن ماذا؟ السيد. لكن ماذا قالوا؟ يصلي لا يمنعه السيد، لكن للسيد أن يمنعه عن حضور ماذا؟ الجماعة. فالأحرار هم الذين تلزمهم صلاة الجماعة القادرين. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان مريضا معذور. ولذلك كعب بن مالك لما كف بصره صلى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وجعل هذه الصلاة في حديث عتبان رضي الله عنه، وصلى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأذن له أن يصلي منفردا في بيته إذ لم يكن له قائد يقوده إلى المسجد وأداء صلاة الجماعة. ونفهم من قول المصنف رحمه الله فيما تقدم أن جماعة واجبة لم يقل في المساجد، وهذا هو المذهب. فالمذهب تجب الجماعة ولا يجب أن تؤدى في المساجد. فلو نودي للصلاة وكانت جماعة حاضرة في بيت أو في مؤسسة وعمل، لهم أن يؤدوا هذه الصلاة في مكانهم ولا يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، هذا هو المذهب. لماذا؟ أولا قالوا أدلة وجوب الجماعة واركعوا مع الراكعين، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أدلة صلاة الخوف، إذا كانت صلاة الخوف تجب جماعة فصلاة الأمن من باب أولى. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا أن ينادى للصلاة وأن تقام الصلاة، ثم يأمر رجلا أن يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعات فيحرق عليهم بيوتهم عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة على وجوب الجماعة، لكن جماعة في المسجد شيء زائد. لذلك المذهب يقولون تصح صلاة الجماعة أو تجب، لكن في المسجد تسن، أن تؤديها في المسجد من باب ماذا؟ السنة الأفضلية. هذه الرواية المشهورة في المذهب. في المذهب رواية أخرى أن الصلاة الجماعة تجب في المسجد، واضح؟ واختار هذه الرواية جماعة من الأصحاب، منهم ابن القيم رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله لو لم تكن الصلاة واجبة في المساجد لما أمر ببنائها، إذ لا معنى لبنائها، حث على بنائها وأمر به وحث على تنظيفها والقيام عليها. فإذا قيل الناس صلاة الجماعة واجبة لكن ما تلزمكم في المسجد، إذا ما الفائدة من المساجد وما الحظ عليها؟ وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال من حافظ عليهن حيث ينادى بهن، يعني في المسجد، كنا له نورا. طيب أما لو أنكم تركت، أما إنا من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما لو تركتم سنة نبيكم كما يفعل هذا الرجل لضللتم. فمسعود رضي الله عنه أفاد أن ترك الصلاة في المسجد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموجبة للضلال. ولذلك هذه الرواية الأخرى في المذهب أن الجماعة في المسجد واجبة، وهذا أقوى والله أعلم. فالجماعة واجبة في المسجد ما لم يكن ثمة ماذا؟ عذر، يعني عارض لا يكون على وجه الدوام، بحيث ما تهجر المساجد ويكون في عذر عارض لا بأس. يعني مثلا أناس عندهم مناسبة في زواج وصلوا في الاستراحة الذي كانوا فيها، أو كانوا مثلا في قصر وصلوا العشاء في هذا القصر، أو كانوا في عزاء والمسجد ما يسعهم وصلوا في مكانهم الذي هم فيه، وقل مثل هذا إذا كان عندهم شغل وصلوا جماعة والمساجد لم تهجر، مثل هذا عارض لا بأس به. وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله مع يحيى بن معين فيما أظن وعلي بن المديني وجماعة من المحدثين، فكان معهم معين وجماعة من المحدثين، فالإمام فهابوا حضرة الصلاة، فهابوا أن يعني أن يقول أحمد نصلي في البيت هيبة له، فقال أحمد رحمه الله نحن جماعة نصليها هنا. فهذا كان أمرا عارضا لا بأس أن يصلوا جماعة في البيت ونحو ذلك، لا بأس بمثل هذا إن شاء الله. من العارض الذي يحصل أن الناس يهدمون المسجد، وترون الآن مثلا كثير من المصليات يصلون في يعني في عرف الناس يسمى البركس مثلا، هذه المصليات الجاهزة، فيجعل مصلى أو محجر يحجر ويصلون فيه، هذا ليس مسجدا. طيب يقول قائل يعني بعض المشايخ يمنع الصلاة في هذا، يقول الصلاة في المسجد واجبة وهذا ليس مسجدا، إذن الصلاة هنا لا تجوز. الصلاة إذا نظرت نظريا صحيح هذا ليس مسجدا فالصلاة هنا لا تجوز، لكن هذا الصلاة فيه لعارض، فإنهم صلوا فيه لأنه ما عندهم مسجد مثلا، أو المسجد يرمم ونحو ذلك، فكل ذلك سائق والله أعلم. قال رحمه الله،
قال رحمه الله وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، كان في صحيح مسلم. فيحرم على الإنسان أن يؤم غيره في سلطانه إلا بإذنه، والمسجد سلطان الإمام، فالإمام المعين في المسجد من ولي الأمر أو الذي انتخبه جماعة المسجد ليكون إماما لهم، فيما أنه رضي أن يكون هو الإمام فالافتيات عليه لا يجوز. ومن الافتيات على الإمام أن تتقدم للصلاة قبل مجيئه، يعني تحضر تقول أقم الصلاة وتتقدم، هذا افتيات على الإمام لا يصح. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز أن يؤم قبل الإمام لأنه سلطانه، البيت مثلا لسلطان صاحب البيت، فليس لك أن تتقدم إماما في بيت غيرك دون إذنه. بعض الناس يأتي لبيت وتقام الصلاة ويرى أنه أقرأ الناس فيتقدم، لا تقدم إلا بإذنه، إن أذنوا لك تقدم، إن لم يأذنوا لك فهم أحق. وروي أن ابن عمر رضي الله عنه أتى إلى مولى له في مصلى له، فأراد أن فحضرت الصلاة فقال المولى لابن عمر تقدم فصلي، فقال ابن عمر أنت أحق بمصلاك وبمسجدك، أنت في سلطانك، فتقدم المولى على عمر على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن المرء في بيته وفي مسجده هو الأولى من بالإمامة، إلا إذا حضر السلطان، فالسلطان هو سلطانه أقوى من سلطان من الإمام إمام المسجد، فله أن يتقدم عليه، ما عدا هذا ليس له ذلك. وهذا عام، إذا صلي في المسجد، إذا صلي ماذا في المسجد، يعني مثلا جنازة تحضر للمسجد، إذا صلي على جنازة خارج المسجد ممكن يتقدم أحد أولياء الميت وأقارب الميت ولا عليه، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فكل صلاة في المسجد الأولى بها من الإمام، إلا أن يأذن الإمام. ثم ثلاثة أحوال ذكرها، هذه الأحوال الثلاثة يجوز فيها التقدم على الإمام الصلاة، وهي إذا أذن، يعني الإمام قال أذن تأخر قال صلوا، أذن لغيره أن يصلي لا بأس، لأن الحق له، فإذا أذن فهو قد تنازل عن حقه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في مرض موتي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا إذن وليس بإذن، إذن منه صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل إذن يتقدم غير الإمام. هذا الحال الأولى. الحالة الثانية: أو عذره. المقصود بالعذر الذي يعلمه الجماعة، إذا كان العذر غير معلوم فإنهم يراسلونه، الفقهاء يقولون يراسلونه، يعني ما متأخر ما ندري لماذا، نبعث له أحد في البيت يبحث يعني أو يتصل به في الهاتف اليوم مثلا هل سيحضر أو لا يحضر. لكن إذا كان العذر معلوم، يعني الإمام خرج بعد المغرب وقال بأنه سيذهب إلى مناسبة خارج مكة، العذر معلوم وغير معلوم معلوم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين حيين وتأخر عليه الصلاة والسلام. أما الناس الصديق رضي الله عنه، وكذلك عبد الرحمن عوف عمه مرة فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم. فيتأخر الإمام لعذر فلهم أن يصلوا. ثالثا: أو عدم كراهته. الإمام طيب سمح يعرفونه، تعرفون الأئمة يختلفون في من هو السامح ومن هم الشديد، هذا إمام طيب إذا تقدم أحد الناس وتأخر لا يغضب بل يأذن لهم بذلك، بل ربما سر أن يتقدم غيره من القراء ويصلي بالناس وما عنده مشكلة في مثل هذا، ويرى أنه ينزعج إذا تأخروا لانتظاره. هذه الأحوال الثلاث. يبدو لي والله أعلم أن هذا الكلام قبل هذه التنظيمات. اليوم الأوقات بين ذوي الإقامة محددة، فكأن السلطان الذي سلطانه أعلى من سلطان الإمام يعني يقول للإمام الجماعة تنتظرك إلى ثلث ساعة العشاء، بعد ثلث ساعة لك سلطان، لا ما لك سلطان بعد ثلث ساعة. ولذلك الإمام يعني بعض الأئمة يقول مثلا الجماعة إذا تأخرت عن الصلاة انتظروني دقيقة أو دقيقتين بعدها إلا ما أتي صلوا. لكن بعض الأئمة ربما يأتي، يعني مرة يذكر أحد الزملاء يعني يقول في أحد المشايخ في حنبلي المذهب يقول فأقيم تأخر فأقاموا الصلاة وصلهم الصلاة وأتوهم في التشهد، فلما دخل المسجد قال لهم باطلة باطلة باطلة، يقول لهم الصلاة باطلة يعني صلاتكم باطلة لأنه تأخر. الحقيقة يا مشايخ إذا تأخر الإمام، اليوم مع هذه التنظيمات فكأن السلطان يقول للإمام ليس لك يعني سلطان في التأخر إلا إلى هذا القدر، يعني فهنا ربما نحتاج لهذا. أو نزيد يعني تغير الزمان نقول ليس لهم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته أو تأخره على الوقت المحدد من وزارة الأوقاف. صح مناسب يعني نزيد هذا لأنه خلاص يعني حدد الوقت، فبعد هذا يعني مجيئه خارج الوقت الذي يعني أذن له به يكون هذا أمر مقيد ومعلوم. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا.
طبعا المذهب يا مشايخ المذهب أنهم إذا تقدموا قبل الإمام فإن صلاتهم باطلة، فإن صلاتهم باطلة، هذا المذهب، لأنهم فعلوا محرما في الصلاة فيؤدي إلى بطلان الصلاة. والرواية الأخرى في المذهب الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا أرجح، يعني لو حصل وأقيمت الصلاة بعد عشر دقائق والإمام ما حضر وفي رجل مستعجل مثلا وأقام الصلاة وصفوا معه وصلوا الصلاة فإن صلاتهم صحيحة مع إثمهم لافتياتهم على الإمام. لكن المذهب إذا تقدموا للصلاة قبل إمامهم فإن صلاتهم ماذا؟ صلاتهم ماذا مشايخ؟ باطلة. طيب. ثم قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، أفادنا أن الصلاة تدرك بماذا؟ بتكبيرة ولو لم يجلس. من كبر قبل تسليمة الإمام يعني ممكن تكبر الإحرام الله أكبر ثم الإمام يقول ماذا؟ السلام عليكم، بعد لم تجلس أنت فقد أدركت الصلاة. فالإدراك في المذهب يحصل بإدراك تكبيرة ماذا؟ الإحرام. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. دليله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فبناء عليه إدراك أي قدر من الصلاة أو جزء منها فإنه يكون إدراكا للصلاة. فمن أدرك قدر تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة. هذه الرواية المشهورة في المذهب. وفي المذهب رواية أخرى أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فليضف لها أخرى. وهذه الرواية اختارها ابن تيمية رحمه الله، وهي أصح دليلا وأقوى. طيب، إذا الإدراك على المذهب يكون بماذا مشايخ؟ إدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. وفي رواية أخرى في المذهب الإدراك يكون ماذا؟ بركعة. الأظهر والله أعلم أن الجماعة لها حكم ولها فضل. أما الفضل فيدرك بإدراك أي جزء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إلى أن قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء؟ لا، فلو جئت والإمام بالتشهد الأخير ادخل معه، ما فاتكم فأدركتم صلوه وما فاتكم فاقضوه. هذا هو الصحيح. ولذلك الجماعة الأولى فيها فضل لا يعدله أي جماعة أخرى. فإذا دخلت للمسجد والناس تصلي ادخل معهم في أي موضع كانوا، فإذا كان راكعا يركع، وإن كان سجدا يسجد، وإن كان في التشهد ففي التشهد. وتدرك فضل الجماعة، تدرك ماذا؟ فضل الجماعة بإدراكهم في أي موضع، لكن حكم الجماعة لا تدركه إلا بإدراك ماذا؟ ركعة. مثاله الواضح جدا الجمعة. الجمعة لو جئت بعد الركعتين وهم في التشهد تصليها ماذا؟ ظهرا. لكن لو أدركت ركعة أدركت حكم الجمعة فتصلي ركعتين. وعليه مثلا إذا كان المرء مسافرا وأتم بمقيم وأدرك ركعة فإنه أدرك حكم الجماعة، فيلزمه أن يصلي كم ركعة؟ 4 ركعات. وإذا كان مسافرا وأتم بمقيم في التشهد الأخير فالحقيقة لم يدرك حكم هذه الصلاة، فله أن يجتزئ بكم؟ بركعتين كما سيأتينا إن شاء الله. إذن الجماعة على المذهب تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وقيل تدرك بركعة لحديث ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال رحمه الله:
ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما.
من أدركه راكعا أي أدرك الإمام أدرك الركعة. إذن شرط إدراك الركعة هو إدراك الركوع. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه عن نفيع بن الحارث أنه أتى إلى المسجد والإمام راكع، فلما كبر خلف الصف ثم دخل في الصف فقال عليه الصلاة والسلام: لا زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحرص منه لإدراك الركوع دال على حرصه على إدراك ماذا؟ الركعة. وذلك جاء عن عبد الله بن الزبير وعن مسعود وعن ابن عمر وعن جماعة رضي الله عنهم أن الركعة تدرك بالركوع، وكانوا يفعلون ذلك إذا دخلوا والإمام راكع، ربما كبر أحدهم قبل الصف ودخل في الصف ليدرك الركعة. وجاء حديث آخر عند أبي داود: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فدل على أن الركعة تدرك في الركوع. إذن الركعة تدرك ماذا؟ بالركوع. وهذا يا مشايخ دليل واضح جدا أن الفاتحة على المأموم ليست ركنا، إذ لو كانت ركنا لما سقطت، فهمتم؟ كما أن تكبيرة الإحرام لم تسقط. ولذلك البخاري رحمه الله له جزء في القراءة في الصلاة، فيرى أن الفاتحة ركن بناء على مذهبه لا يصح الإدراك في الركوع ولا الشوكاني. يعني من يرى أن الفاتحة ركن على المأموم ينبغي أن ينحى منح البخاري ومن قال بقوله، فلا تدرك الركعة ماذا؟ بالركوع، لأنه ترك ماذا؟ ركنا. فالفاتحة ليست ركنا على المأموم، كما سيأتي يتحملها الإمام عنه. وعليه تدرك الركعة بالركوع بشروط: الأول أن تدرك الإمام وهو راكع، وذكرناه مرارا، بحيث أنك تنحني قبل ماذا؟ قبل قيامه، يعني تصل يدين للركبتين قبل قيام شروع الإمام بالقيام، وليس شرطا أن تطمئن معه، المهم أن توافق الركوع قبل أن يرفع، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه. هذا يحصل كثيرا، الإنسان يدخل في الركعة ثم يشك هل أدرك الإمام راكعا أو لم يدركه راكعا. إذا حصل الشك فاليقين أنك أدركت ولم تدرك، اليقين أنك لم تدرك، فإن الأصل العدم، الأصل هو ماذا؟ العدم. فبناء عليه إذا لم تدركه وهو راكع أو شككت فإنك لا تعتبر نفسك مدركا لهذه الركعة. قال: وتحريمته قائما، يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام ماذا؟ وهو قائم. فإن لم يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فإن صلاته لا تنعقد أصلا، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون حال ماذا؟ حال القيام. نعم.
وتسن ثانية للركوع.
نعم، يقول تسن التكبيرة الثانية للركوع. مر معنا أن تكبيرات الانتقال على المذهب واجبة أو سنة؟ واجبة، وإنما تكون سنة في هذا الموضع. فالأولى أن تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر تكبيرة ماذا؟ الركوع الانتقال. ولكن إن لم تفعل ذلك وتكبر تكبيرة الانتقال سقطت عنك، علمتم؟ ولو كبرت تكبيرة الإحرام إذن تجزى عن تكبيرة الانتقال، لكن تكبيرة الانتقال، لكن لو كبرت قائما ونويت الانتقال ولم تنوي الإحرام تجزى؟ لا تجزى، لأن هذا أدنى. طيب، لو كبرت ونويت الإحرام والركوع على المذهب لا تجزى، لأنه حصل تشريك، على المذهب لا تجزى. مثل قالوا لو أن امرأ رفع من الركوع، رفع من الركوع، يقول ماذا المأموم إذا رفع من الركوع؟ يقول ربنا لك الحمد. طيب رفع من الركوع فعطس، الذي يعطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله، فقال الحمد لله أو ربنا لك الحمد، يقصد بذلك حمدا عن الركوع، عن رفع من الركوع، وحمدا عن عطسه. قالوا لا يصلح، تشريك، عرفتم؟ لكن لو أنه نوى تكبيرة الإحرام تندرج تحتها ماذا؟ تكبيرة الانتقال. وابن قدامة يقول لا، حتى لو نوى الاثنتين صحت، كما أنك تنوي في الحج طواف الوداع وطواف ماذا؟ الزيارة لفاضة، ويصح. نعم، ينوي النيتين ويصح، لكن ماذا هو لو نوى النيتين؟ لا يصح. إذا نعود المسألة، إذا كبر تكبيرة الإحرام فقط بنية الإحرام يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. إذا كبر الإحرام بنية تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع تكبيرة أخرى هذا أفضل. طيب إذا كبر للركوع فقط ولم ينوي الإحرام لا تجزي. لو نوى الإحرام والركوع سويا بتكبيرة واحدة لا تجزى على المذهب، وعلى اختيار ابن قدامة الرواية الثانية تجزى. طيب ممتاز. طيب،
قال رحمه الله: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها.
المذهب أن ما أدركت مع الإمام هو آخر صلاتك، والذي تقضيه هو أول صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاقضوا، ما فاتكم فاقضوا. فبناء عليه الذي تقضيه بعد سلام الإمام هو أول ماذا؟ الصلاة، فتقوم وتقود على الاستفتاح، لأن هذه تعتبر لك أول صلاتك، الركعة ماذا؟ الأولى، فتأتي بدعاء الاستفتاح. وإذا كانت الصلاة يعني جهرية تجهر. وسيأتينا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وبناء عليه تقرأ قراءة في هذه الركعة طويلة، وتقرأ فيها الفاتحة وسورة، لأنها ماذا؟ لأن كأنها الركعة ماذا؟ الأولى. فهمت مشايخ؟ لكن قالوا، ننبه تنبيه، أنك لو أدركت ركعة من المغرب أو ركعة من صلاة الرباعية تشهد بعد ركعة، يعني الآن لو أدركت الركعة الأخيرة في المغرب، لو اعتبرنا كما قالوا في المذهب أن ما فاتك هو أول الصلاة، فبناء عليه المفترض أنك إذا قمت بعد سلام الإمام تجلس التشهد بعد كم ركعة؟ بعد ركعتين. طيب تأمل معي، لو قمت الآن أنت أدركت ركعة مع الإمام، ثم قمت وصليت ركعتين، تصبح كيف صلاة المغرب صليتها؟ صليتها معكوسة، تصبح صليت أول مرة ركعة ثم تشهدت تشهد ثم صليت ماذا؟ ركعتين تشهد، أصبح صلاة المغرب على غير الهيئة الواردة، عرفتم؟ فقالوا لاجتناب هذا الخلل نقول إذا أدركت ركعة من المغرب اجلس بعد ركعة وتشهد التشهد الأول، ثم قم للركعة الأخيرة حتى تصبح المغرب على هيئتها الواردة ماذا؟ في الشرع. عرفتم مشايخ ولا لا؟ هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب ما تحتاج لهذا كله، قالوا أن ما تدركه آخر الصلاة وما ما تدركه أول الصلاة وما تقضيه هو آخر الصلاة، لرواية الصحيحين ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، أتموا يعني كملوا. ورواية فقضوا هذه أقل دونها في المرتبة فتلك أصح. وأيضا القضاء لا يلزم منه أن يكون بمعنى القضاء الاصطلاحي، بل قضاء بمعنى ماذا؟ الإتمام. فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم ماذا؟ المناسك، وليس مقصود قضيتم يعني قضيتموها قضاء. إذن المذهب يا مشايخ أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو ماذا؟ هو آخر صلاته، وما يقضيه أول صلاته، فيطيل القراءة ويجهر بها إن كانت جهرية وكل هذه الأحكام. لكنه مستثنى ماذا مشايخ؟ إذا أدركت ركعة من المغرب أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الظهر، قالوا فإنك تجلس للتشهد بعد الركعة بعد ركعة حتى لا تختل هيئة ماذا؟ الصلاة. هب أنها هذه الصلاة صلاة ظهر وأدركت ركعة الأخيرة ثم قمت واعتبرت ما فاتك هو أول الصلاة، فإنك تأتي بركعتين صحيح؟ ثم تجلس للتشهد، تصبح الآن كم ركعة صليت؟ ثلاث ركعات، ثم تجلس للتشهد الأخير بعد ركعة، فتكون صلاة العصر على هيئتها المعروفة شرعا مختلفة؟ مختلفة. لذلك قالوا لا، إذا أدركت ركعة تضم لها ركعة وتتشهد بعدها. نعم.
قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم قراءة.
الإمام يتحمل عن المأموم عدة أشياء، أوصلوه إلى ثمانية، المصنف ذكر ستة. الأول قال يتحمل عن مأموم قراءة، فالإمام من كان لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه ضعف من كان له إمام فقراءته له قراءة، فالإمام على المذهب يتحمل على المأموم قراءة الفاتحة فلا يقرأ المأموم الفاتحة، وعليه إذا أتيت والإمام راكع فتدرك الإمام وراكع تدرك الركعة، لأن الفاتحة طيب أين ذهبت؟ تحملها عنك من؟ الإمام. ولو نسيت أن تقرأ الفاتحة لا يضر، لا في سرية ولا جهرية، يتحمل عنك من؟ الإمام. عرفت المشايخ؟ يتحملها عنك الإمام. نعم.
وسجود سهو وتلاوة.
طيب أنا ما أريد أفصل في المسألة هذه في الفاتحة، لكن نعرف المذهب، المذهب أن الإمام يتحمل في السرية والجهرية. وسجود سهو وتلاوة، إذا سجود السهو يتحمله الإمام على المأموم، بمعنى أن المأموم إذا سهى في صلاته فإنه لا يسهو السجود ماذا؟ سهو، ويكون مع إمامه. قالوا ما لم يكن مسبوقا، إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعد فراغه يعني وقضائه للركعة التي عليه، لأنه هنا لا مخالفة لإمامه، لا مخالفة لإمامه، سواء كان السهو مع الإمام أو كان بعد الإمام. وكذلك التلاوة، إذا الإمام سجد للتلاوة هل يجب على المأموم أن يسجد معه؟ الجواب منكم، ما رأيكم؟ إذا سجد الإمام للتلاوة هل يجب على المأموم أن يسجد معه؟ يا حارثة، أجب حارثة، لا يجب، اتق الله يا حارثة. إذا سجد الإمام هل يجب على المأموم أن يسجد معه؟ نعم، خطأ. استنى شيخ عبد الله، استنى خلنا نسمع الخطأ. إذا قلت نعم خطأ. ها يا خالد، لقنت الجواب شيخ عبد الله. إذا كانت جهرية يجب، وإذا كانت سرية مر معنا ولا يجب على المأموم أن يسجد إذا كانت سرية. طيب المقصود أنه يتحملها عنه، بمعنى أن الإمام إذا لم يسجد لا يسجد من؟ المأموم. وإذا سجد الإمام فإنه المأموم يكون تبعا له في ذلك ويسجد معه. قال: وسجود تلاوة وسترة.
وسترة ودعاء قنوت.
وسترة، سترة الإمام سترة المأمومين. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي إلى غير جدار، قال: أتيت على حمار أتان، يعني أنثى، فقال: دخلت في الصف والأتان بعد ذلك مضت يعني بين الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. معلوم أن الحمار والكلب على المذهب الكلب الأسود والمرة أنها تقطع الصلاة، لكن لما كان في هذا الحديث لم تؤثر على الصلاة دل على أن سترة الإمام سترة المأموم. وذلك لا يشرع المأموم، يعني بعض الناس إذا مر أحد بين يديه وهو مأموم يرد المار أو يتخذ سترة، ليس هذا مشروعا. الإمام سترته تكون سترة لمن؟ للمأمومين. طبعا لا يعني هذا أن المرء يتهوك الصفوف من غير حاجة ويمر بين الناس، لكن لو كان ثمة حاجة مثل المسجد الحرام يريد أن ينفذ إلى الصلاة وصفوف متصلة وفي فراغ، مثل هذه الحاجة لا بأس بها. لكن ما تأتي لمسجد مثل المسجد الراجحي والمحل في ساعة وتمر بين الصفوف حتى تذهب إلى مكانك، اذهب من خلف الصفوف. لكن لو مر امرؤ أو مر كلب أو حمار فإنه لا يقطع ماذا؟ لا يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. نعم. ودعاء قنوت، إذا دعا الإمام للقنوت فإن المأموم لا يدعو، فإنه فقط يؤمن، فإنه فقط ماذا؟ يؤمن، والإمام يتحمل عنه الدعاء. والمؤمن كالداعي، لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه كان هارون مؤمنا، قال تعالى: قد أجيبت ماذا؟ دعوتكما، فجعل المؤمن كالداعي، ولذلك الإمام يتحمل عنه دعاء القنوت. نعم.
وتشهدا أول إذا سبق بركعة.
إذا سبقت بركعة فإن المفترض أنك تأتي بالتشهد الأول بعد ركعتين، صحيح؟ فتأتي بعد الركعة الثالثة، يعني مفترض تجلس التشهد، لكن يسقط عنك لمتابعة من؟ الإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به فتتابع الإمام. نعم.
لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش.
يقول رحمه الله: الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، ولكن يسن للمأموم أن يقرأ. متى يقرأ؟ في سرية، لأنه في الجهرية ماذا يجب عليه؟ الإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد رحمه الله، يرحمك الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا أنها في الصلاة، أجمعوا أنها ماذا؟ في الصلاة. ويستفاد من كلام أحمد رحمه الله أن الإنصات الواجب متى؟ في الصلاة. وعليه لا بأس أن المرأة في البيت مثلا تجعل المذياع يعمل على قراءة القرآن أو قناة من القنوات التي فيها تلاوات القرآن، وهي تقوم بالعمل في الطبخ أو الغسيل أو نحو ذلك، ولا يعتبر هذا من عدم الإنصات الممنوع. فالإنصات الواجب يكون متى؟ في الصلاة. قال أحمد: أجمع أنها ماذا؟ في الصلاة. فما عدا الصلاة الذي يمنع هو اللغو عند القرآن والإعراض عنه والامتهان للقرآن. لكن أن يكون المرء مثلا يعمل على جهازه الحاسوبي والقرآن يتلى، أو المرأة تعمل في بيتها والقرآن يتلى، مثل هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن الإنصات الواجب متى؟ قال أحمد: أجمع أنها في الصلاة. إذن يجب على المرء أن ينصت في الصلاة ويقرأ في سكتات الإمام. والإمام على المذهب له ثلاث سكتات: الأولى بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة لدعاء الاستفتاح، والثانية بعد الانتهاء من الفاتحة، المذهب في سكتة بين الفاتحة وقراءة سورة، والسكتة الثالثة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. هذه ثلاث سكتات الإمام. وله أن يقرأ أيضا بين الآيات، إذا كان الإمام يسكت بين الآيات يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، له أن يقرأ بين هذه السكتات. نعم. وهذا كله على وجه ماذا مشايخ؟ السنية. أما من حيث الوجوب لا يجب.
وسن له التخفيف مع الإتمام،
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالمريض وصاحب الحاجة والضعيف هؤلاء تراعى أمورهم فلا يطيل، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. ولذلك تصرف المرء لنفسه هذا بالتشهي، وتصرفه على غيره منوط بالمصلحة. فالمرء الإنسان لنفسه يتشهى ما يشاء. لما نقول كفارة اليمين على التخيير، هل أنت ملزم بخيار مثلا؟ إذا قلنا بعد طبعا اليمين فيها ترتيب أولا، لكن التخيير بين عتق الرقبة وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الكسوة والإطعام والعتق هذه ماذا؟ على التخيير. فأنت هل تفضل شيء على شيء؟ بكيفك على التشهي. ولكن أن يكون المرء لغيره خيرته على الأصلح. فالإمام إذا كان هو لنفسه، الإمام لنفسه يقدم ماذا؟ إذا كان يصلي لنفسه يطيل ما شاء بالتشهي، يسبح كما يشاء، يسجد يطيل كما شاء، يدعو كما شاء. لكن بالنسبة للمأمومين بحسب المصلحة، والمصلحة أن يراعي المريض ويراعي صاحب الحاجة ويراعي الكبير فلا يطيل بهم. قالوا إلا إذا كانت الجماعة محصورة وتحبذ التطويل. فتعرف الجماعة الشيخ عبد الرزاق إمام والجماعة اللي معاه 6 أشخاص، ويقول له أطل بارك الله فيك، نحب الناس مع القرآن ونحب أن تطيل القراءة، لا بأس. طيب ما رأيكم إذا كان الجامع كبيرا مثل مسجد الراجحي وفي جماعة ثابتة تصلي؟ وقالوا للشيخ أطل، نحن نحب أن نسمع التلاوة وأن تطيل بالقرآن. هل هم جماعة المسجد فقط؟ لا، هؤلاء قدر من الجماعة. لذلك قالوا إذا كانت الجماعة غير محصورة كما هو الحال في هذا المسجد فإنه يلزمه أن يخفف، لأن الجماعة غير محصورة. والتخفيف قال مع الإتمام، يعني معنى أنه يأتي بالتمام، لا ينقص بحيث يسرع سرعة تخل بالواجبات أو تخل بالمسنونات، بل يخفف تخفيفا مع الإتمام، فلا ينقص قدر من قدر الركوع ولا من واجبات السجود ولا من ذلك. وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء.
وتطويل الأولى على الثانية،
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، إلا في صلاة الخوف. صلاة الخوف في الركعة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات كان يطيل في الركعة الثانية، لأن الجماعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يقوم الإمام للركعة الثانية فيثبت قائما حتى يتمون صلاتهم، فإذا أتموا صلاتهم تأتي الجماعة الثانية، فبطبيعة الحال ستكون الركعة الثانية هنا ماذا؟ أطول. فهذه حالة مختلفة، ومثل قالوا في الجمعة فيقرأ في الركعة الأولى بسبحك الأعلى وفي الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من الأعلى، فيكون بهذا يعني فيه المخالفة. ثم قال رحمه الله
وانتظار داخل ما لم يشق.
نعم، ويجوز كذلك بل يسن أن ينتظر الداخل ليدرك الركعة، خصوصا إذا كانت الركعة الأخيرة التي تدرك بها الجماعة أو الركوع الأخير. ما لم يشق، إذا شق ذلك على المأمومين فإنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن حق الحاضر أولى من حق الداخل. صحيح، هؤلاء صلوا من أول الصلاة هم معه، فحقهم مقدم على حق من الداخل الذي ينتظره. ودليل ذلك الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد تطويلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة لمكان أمه. نلحظ في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التطويل فلم يطل، مراعاة لمن؟ للأم الصغيرة، لأمه الصغير. فدل على أن مراعاة المكلف والمأموم في الصلاة تصح أو لا تصح؟ تصح، لأنه في علماء وفي رواية في المذهب يمنعون من ذلك، يقول هذا تشريك، يعني أنت تصلي لله أو للجماعة؟ أنت تصلي لله، طيب كيف تنتظر؟ سمعت الداخل هذا، وبعضهم تعرفون يتنحنح خصوصا في الجماعات المحصورة، فيعرف الشيخ عبد الرزاق يقول والله هذا الأستاذ اللي درسني ينتظره, وهذا والله فلان جارنا رجل كبير ننتظره, وهذا فلان, ولذلك هم قالوا ينتظره تقربا لا توددا, ينتظره ماذا؟ تقربا, يعني حتى يدرك الجماعة مو تودد. يعني إذا سمع المتنحنح مثلا زيد من الناس يقول سمع الله لمن حمده, زعلان عليه أصلا ما عليه منه يعني, وإذا سمع هذا الذي دخل المسجد وله يعني صوت أنه هذا فلان يعني من جيرانه البارحة صنع لهم وليمة وتعشوا سواء, فتحصوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, يعني يطيل حتى تدرك كل الناس. هذا ما يصلح مشايخ, إنما يكون بقدر ماذا؟ ما لم يشق على الجماعة, ويكون تقربا لا توددا, قالوا يكون تقربا لله تعالى توددا, وهو جائز, انتظار المأموم جائز, وهذه الرواية الصحيحة في المذهب, بل سنة أن ينتظره, ودليله مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل من عدمه لأم الصبي, فدل ذلك على أن مراعاة لإدراك الصلاة من باب أولى.
قال
كم مر؟
باقي 4 دقائق.
صلى الله
نأخذ مقدمة. قال رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه.
قال رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. فالمذهب يقدمون الأقرأ على الأفقه, فالذي يكون قارئا للقرآن هو المقدم, يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمقصود بالأقرأ على المذهب الأقرأ المتقن الأداء, فالذي يتقن الأداء مقدم على الحافظ, فالذي يحفظ أكثر لا يقدم على المتقن للأداء, فهذا الأقرأ. فالأول يقدم الأقرأ إتقانا, ثم يقدم الأكثر حفظا, ثم الأفقه اللي هو الأعلم بالسنة, فإن كان بالقراءة سواء فالأعلم بالسنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقه. وينبغي أن يكون هذا أن يعلم فقه صلاته, الأقرأ العالم فقه صلاته, لأنه إن لم يكن عالما بفقه صلاته فالأفقه أولى منه, لأنه هذا لا يعلم فقه الصلاة, فإذا حصل له شيء في الصلاة أو نابه شيء في الصلاة ربما أدى إلى فساد صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله سيذكر شيئا من أحكام الاهتمام, فقال:
ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره.
إذا تعذر خلف غيره, ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الجمعة والعيد منهج السنة والجماعة أنها تصلى خلف الأئمة من أئمة العدل وأئمة الجور, ولأن ترك الجمعة خلفهم يؤدي إلى ضياع الجمع والأعياد, ومنهج أهل السنة والجماعة يخالف ذلك تماما, ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الروافض والخوارج ونحو ذلك. أما أهل السنة فيصلون خلف كل إمام بر وفاجر, وهذا أمر واضح جدا, فقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهم يفسقونه, ولكنهم صلوا وراءه لأن هذا الجمعة والعيد لا تنتظم إلا بذلك. هذا إذا تعذر أن يصلى خلف غيره, لو كانت الجماعات كثيرة كما هو الحال اليوم الجمعة كثيرة, فإذا كان هذا الإمام فاسقا هنا لا ينبغي لك أن تصلي, اذهب وصلي عند غيره. لكن إذا كانت الجمعة واحدة في البلد أو العيد واحدا في البلد كما هو الأصل, فلو ترك الناس الجمعة والجماعة الجمعة مع الإمام عطلت الجمعة وعطلت صلاة العيد, وهذه مفسدة. لا, فهمنا من ذلك أن المستثنى فقط هو الجمعة والعيد, أما صلوات الفرائض فإنها لا تصح خلف فاسق, والفاسق الذي يصر على صغيرة أو يرتكب ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وعليه إذا كان الإمام مثلا آكلا للربا, أو كان هذا الإمام عنده كبيرة في الفسق في الاعتقاد أو فسق في الأعمال لا تصح الصلاة خلفه, وهذا حقيقة القول هو المذهب, وفيه حرج كبير على الناس. ولذلك في المذهب رواية أخرى أن الصلاة خلف الفاسق تصح ومع الكراهة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم ولهم, فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطأوا فعليهم. فالإمام خطأه عليه وصوابه للجماعة. ولذلك هذه القاعدة المذهب مشدد في مسألة الائتمام, فسيأتيكم الآن حتى نفهم هذا الضابط, قاعدة المذهب أن الإمام من يتحمل على المأمومين فيجب أن يكون أهلا للتحمل، فلا يصح أن يكون الإمام مثلا فاسقا ولا أميا لا يحسن قراءة الفاتحة. هو يتحمل الفاتحة، كيف ما يحسن قراءة الفاتحة يصلي بالناس ويكون إماما لهم؟ كذلك إذا كان الإمام حدثه دائم معه سلس بول، هذا صلاته صحيحة أصلا أو ضرورة؟ ضرورة، فكيف يكون إماما لمن هو أعلى منه منزلة ورتبة؟ الذي لا يستطيع أن يأتي بركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود أو القيام، هذا معذور هو في ترك الركوع والسجود، لكن كونه إمام هذه منزلة أعلى فلا يكون إماما. ولذلك المذهب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من؟ المأموم، كما سيأتينا إلا في حالة واحدة إن لم يعلم بالحدث جميعا. فالمذهب يشدد في مسائل الاهتمام تشديد شديد. ابن سعدي رحمه الله عنده قاعدة يقول: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. هذا إذا صحت، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. فالفاسق صلاته لنفسه صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، فيصح أن يكون إماما لغيره. من به سلس بول صلاته ماذا؟ صحيحة، فإماماته لغيره تكون ماذا؟ صحيحة. إلا الأمي الذي لا يقرأ الفاتحة لا، ما يصلح. عرفتم؟ إذن ما يحتاج كل ما سنأتي ونقول خلاف في ذلك. فالمذهب يشددون فيرون الإمام يجب أن يكون الصلاة حتى يكون إماما يكون مكتملة الصلاة مكتملة الأركان أو مكتملة الشروط، فإذا أخل بشرط أو ركن لعذر فإن صلاته تصح لنفسه لكن الإمام ماذا؟ لا تصح. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق. مرت هذه. ولا
إمامة من حدثه دائم،
لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو الطهارة، ولكن هو أذن له في ذلك لحاجته ولضرورته، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة بقدرها أن يصلي، لكن إمامته أمر زائد عن قدر ماذا؟ الضرورة. نعم.
وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله.
نعم. والأمي وهو نسبة الأم، لأن المرء يولد لا يحسن شيئا، فالله أخرجكم بطون أمهاتكم أتعلمون شيئا، فكل إنسان لا يعلم شيء إذا خرج من بطن أمه. فهذا أمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، فيجعلها مع الراء، الحمد لله رب العالمين، يدغم الهاء مع الراء مثلا، أو يلحن لحنا يحيل المعنى صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت يصبح هو المنعم، هذا يغير المعنى. أو مثلا اهدنا الصراط المستقيم يقول أهدنا، لأنه اهدنا الصراط طلب للهداية، أهدنا طلب هدية، فالمعنى يتغير، المعنى يتغير ويختل. ولذلك إذا لحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاته تبطل إلا بمثله. إذا كان هو أمي والآخر أمي فالصلاة ماذا؟ صحيحة.
إلا بمثله وكذا من به.
طبعا هذا كله إذا كان اللحن كله في الفاتحة، أما إذا كان في غير الفاتحة فالصلاة ماذا؟ صحيحة، لأن الفاتحة هي الركن. وكذا من به سلس بول، لأن هذا أيضا قلنا حدثه دائم فصحت صلاته ضرورة، والإمامة شيء زائد عن حد ماذا؟ الضرورة.
وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها،
وهذا تصح صلاته بالإماء لأنه عاجز فصحت صلاته ضرورة، فإمامته لا تصح لأن الضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها. نعم.
أو اجتناب نجاسة أو استقبال.
نعم، كل هؤلاء لا تصح إمامتهم بغيرهم. وعلى رأي ابن سعدي صحت صلاته لنفسهم فتصح ماذا؟ إمامتهم لغيرهم. نعم.
ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته.
من مفردات المذهب هذه المسألة، المذهب يرون أن العاجز عن القيام، العاجز عن القيام ليس له أن يؤم القادر على القيام إلا في حالة واحدة، إذا بشروط، إذا كان إماما راتبا يرجى زوال علته. يعني كم شرط؟ بشرطين: أن يكون الإمام ماذا؟ الراتب. فإذا الإمام الراتب مثلا أجرى عملية في ركبته أو رجله ولا يستطيع القيام فصلى جالسا فإن المأموم يصلي وراءه جالسا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين، فيصلون على حال الجلوس وليس لهم أن يقفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم أن يجلسوا. فهذا إذا كان إمام الراتب إمام الحي. الثاني أن يكون ممن ترجى زوال علته، لأنه إن لم ترجى زوال علة فسيؤدي إلى ترك القيام طيلة الدهر، وهذا لا يصح. فالإمام مثلا أجاركم الله لو صار عنده شلل، فهذا مما يرجى برؤه ولا يرجى برؤه، الغالب ما يرجى برؤه إذا تلف الحبل الشوكي، فهذا لا يرجى برؤه فلا يكون إماما له. لكن لو كان كسر ويجبر يأم أو لا يأم يأم، والأفضل للإمام إذا وجد غيره ألا يحرج الجماعة ويجعل غيره يصلي بالناس. قال رحمه الله
ولا مميز لبالغ في فرض،
إنما جعل الإمام ليعتم به فلا تختلفوا عليه. المذهب أن الاختلاف يشمل اختلاف ماذا؟ النيات. فلا تخالف الإمام لا بالأفعال ولا بالنيات. وعليه المذهب على المذهب الغير البالغ إذا صلى صلاته فريضة أو نفل تكون نفل، لأنه لم يبلغ، لأنه ليس ببالغ، فتكون صلاته نافلة. ونيته نفل، ونية المأموم فرض. النية متفقة ومختلفة إذا لا تصح الصلاة. لو دخلت خلف من يصلي صلاة العصر ونويت الظهر، النية متفقة ومختلفة، المذهب الصلاة باطلة. لو دخلت خلف من يصلي العشاء ونويت المغرب أو العكس، النية متفقة ومختلفة، مختلفة، إذن الصلاة ماذا؟ باطلة. فلا تختلفوا عليه أي في النيات. فالمذهب لابد أن يكون النية متفقة، ولذلك المميز لا تصح صلاته لبالغ في فرض، لكن في النفل تصح، لأن النفل هذه نية المأموم هي ذات نية من؟ الإمام. فالمميز غير البالغ نيته نفل، والمأموم نيته نفل، إذن حصل اختلاف أو اتفاق، اتفاق بالنية فتصح الصلاة.
ولامرأة لرجال وخناثة،
نعم، المرأة لا تؤم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك جاء في حديث في ضعف والامرأة لرجال ما تؤم المرأة الرجال، وهذا عليه جماهير أهل العلم. فالمرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثة، لأن احتمال الخنثة هذا أن يكون ماذا؟ ذكرا، فلا تؤمهم المرأة. والمذهب عند المتقدمين فيه رواية بجواز إمامة المرأة في التراويح خاصة بالرجال، فأيام الحجر ممكن الحرمة حافظة الزوجة تصلي على المذهب بالزوج والأولاد، تصلي بهم يعني إماما. هذا على رواية المذهب عند المتقدمين، رواية صحيحة، وتقف أمامهم وتكون إماما لهم في النفل التراويح خاصة. لكن في غير ذلك لا تؤم المرأة من؟ الرجال. نعم.
ولا خلف محدث أو نجس فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم.
طيب نقف هنا حتى ما نطيل عليكم، ونتم إن شاء الله في اللقاء المقبل بقية هذا الكتاب والباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.